بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ مع سيدنا الفقيه العلامة الدكتور أبو بكر الحنبلي حفظه الله. مرحبا يا سيدي.
حياك الله، وأنا سعيد بشرف حضوري مع فضيلتك، وأسأل الله أن يجعلني خيرا مما يظنون، ولا يفتني بما يقولون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون.
أكرمكم الله ورفع قدركم. الحقيقة السادة المشاهدين يشاركونني هذا الرأي وهذا الشعور وذلك الإحساس، إنك بمجرد ما تجلس أمام عالم بشكل مباشر كما أنعم الله بذلك علي، أو من عبر الشاشة، يزداد إيمانك، خصوصا علماء أهل السنة الذين يقدمون لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة والتابعين والسلف الصالح، يحفظون للأمة سندها ويحفظون للأمة جهد العلماء. فينبغي أن نعض على هؤلاء العلماء بالنواجذ، لأنهم عصمتنا في أزمنة الفتن. نسأل الله أن يبارك في أعمارهم وجهودهم وعلومهم يا رب العالمين. سيدنا الشيخ أبو بكر، نحن يعني في زمن حصلت فيه أحدثات وقضايا، وظهرت تقنيات سهلت على جيل من الشباب الوصول للعلماء. كان ده كويس في وقت من الأوقات، لكن سهلت أكثر ضعاف النفوس بأن يتطاولوا على الرموز وعلى علماء الأمة ويناطحونهم مغترين بكثرة الأتباع على الفيسبوك وعلى المواقع. ده عنده 30,000 متابع. ده يعني ماذا نقول في هذه الظاهرة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين
صلى الله عليه
وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد
صلى الله عليه وسلم،
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولا قال الله تعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية من سورة آل عمران: جعل الله جل وعلا شهادة ملائكته وشهادة أولي العلم مع شهادته على خير مشهود، وهو توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
الله أكبر.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم مكانة أهل العلم الربانيين. والله تعالى قال في كتابه من سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان. والله تعالى قال في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله تعالى قال في كتابه الكريم في سورة طه: وقل رب زدني علما. فلم يطلب الزيادة من الشيء إلا من العلم الشرعي. والله جل وعلا قال في كتابه: وفوق كل ذي علم عليم. وأول آية أنزلت في كتاب ربنا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنحن أمة اقرأ، نحن أمة العلم. نعم،
لو ردوه إلى الله ورسوله علمه الذين
يستنبطونهم
وهم أولو العلم.
إنما
يخشى الله من عباده العلماء.
سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي نفس الحديث في مسلم حديث أبي هريرة، حديث المشهور: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
الله الله.
وفي الحديث عند بعض أهل السنة: العلماء ورثة الأنبياء. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم قبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
الحديث ده سيدنا وحضرتك يعني لو تركنا المجال لحضرتك ستسرد عدد كبير من الآيات والأحاديث في فضل أولي العلم، أسأل الله أن يبارك فيهم، لكن الحديث ده تحديدا في 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 أمر ينبغي التنبه له، وهو أن أنفاس العلماء أعمار العلماء كنوز ينبغي ألا نفرط فيها، لأن العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لكن يقبضه بقبض العلماء يعني بوفاة العلماء، أسأل الله أن يبارك في عمرك وعمر علمائنا. إذن عمر العالم ده ملك الأمة، كنز لا ينبغي أن تفرط فيه.
يعني نحن عايشنا أيام الإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين، فلما افتقدناهم كم خسرت الأمة بموت هؤلاء الأئمة. الحمد لله الأمة فيها خير، قد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمة الحمد لله فيها علماء وفيها طلبة علم وفيها دعاة على المنهج، على منهج أهل السنة والجماعة، ونحسبهم من الربانيين ولا نزكي على أحد. لكن هؤلاء الأئمة الذين عاصرناهم وافتقدناهم كالإمام ابن باز وابن عثيمين الألباني خسارة كبيرة.
صحيح، لا لا, لا يزال الجيل يعني وأنتم أدرى بهم تعلمتم على أيديهم، لا يزال الجيل يعني يذكر لهم جهادهم
علمهم وفضل وجهادهم وثباتهم
وأحوالهم
وأمرهم بالمعروف بالمعروف ونهيهم عن المنكر بغير المنكر بين ولاة الأمر وبين عامة المسلمين، وكانوا في جهد دائم
وكانوا يحظون باحترام الأمة ولا يزالون لمن يعرف قدره.
من أول ولي الأمر في كل مكان وانت نازل كانوا يجلونهم ويحترمونهم.
لا هذا هذا صحيح. الـ 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 للأسف يعني سهولة الوصول للعلماء أو مناطحة العلماء من خلال يعني الفيسبوك وهذه المواقع وما يسمونه السوشيال ميديا سهلت على مدعي العلم أو الذين حصلوا بعض قشور العلم أن يتطاولوا على الرموز وأن يناطحوهم. شفنا المشمسية والحددية وأشياء يعني ما كنا نعرف عنها شيئا ولا يعني للأسف هجمت هجمة من خلال هذه الأجهزة التي ظهرت التقنيات الحديثة. ماذا تقول كيف نزل
والله هؤلاء؟ يعني أقول مستعينا بالله عز وجل نحن نثمن كل جهد قام على الوحيين بفهم الصحابة الكرام وقرائنه يفوح منها الإخلاص لله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر الذي يبرهن إن شاء الله على الباطن. هذا أولا. وثانيا إنما المؤمنون إخوة. وثالثا المسلم كالمسلم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ورابعا المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ورحم الله من قال يا أخي في الهندي أو في المغربي أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن منصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. فنحن نثمن كل مؤسسة وكل فرد انطلق من الوحيين بفهم الصحابة الكرام، ولكن نقول العصمة للرسل والأنبياء. العصمة لمن؟
للرسل والأنبياء.
للرسل والأنبياء. ومن أول أبي بكر الصديق الخليفة الراشد الأول وانت نازل معرض للصواب والخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل من ألفاظ العموم والشمول، وخطاء صيغة مبالغة على وزن فعال أي كثير الخطأ. فنحن إذا نحن معاشر طلبة العلم يعني إذا رأينا خطأ من عالم، فعلينا أن
خطأ علمي يعني
أن نستوضح من هذا العالم لماذا لا أكون أنا المخطئ. يعني غلب على ظني أن العالم أخطأ. هل العالم معصوم؟ لا، ليس معصوم، لكن لما ظهر يعني لما غلب على ظني أنه أخطأ، ما المانع أن أكون أنا المخطئ؟
وربما كان له وجه
مثلا. فإذا ذهبت إلى العالم وأعطيته قدرة، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فسألت العالم سؤال التلميذ بين يدي شيخه وسؤال الابن بين يدي والده. لأن العين لا تعلو على الحاجب. أستوضح، أستبين.
وعلماؤنا سلفنا ألفوا تصانيف وكتب في هذا، أدب الفقيه والمتفقه،
صحيح،
وأدب طلب العلم، يعني صحيح، لم يتركوا هذا الباب،
صحيح. فأستبين من الشيخ، فلعلني مخطئ، فأعرف خطئي وأشكر الشيخ. طب هل من الممكن أن يكون العالم قد أخطأ؟ ممكن. طب هل من الممكن للمفضول مثلي أن يوضح للفاضل اللي هو العالم هذا خطأ؟ نعم، يوضح له بالأدلة بلسان التتلمذ. يعني يقول: قرأت يا شيخي كذا وسمعت كذا، فماذا يعنى بهذا وماذا يعنى بهذا؟ فالعالم نبيه، نبيه وحفيظ وعليم وقوي وأمين، سينتبه
وغير مكابر فيه،
وغير مكابر
أخذ الحق،
فسيشكرك ويلتزم بالحق والصواب.
هل كان هذا يحدث بين علماء السلف؟
نعم،
وتلامذتهم.
أنا أعطيك يعني مثال عصري، مثال عصري. مثلا الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه، شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه ذكر أن القبض بعد القيام من الركوع بدعة.
بعد سمع الله لمن حمده، عند الإمام الألباني
قال بدعة. فالإمام ابن باز يرى سنية هذا، يرى أن القبض من السنة.
وعلى فكرة هذه أصبحت يعني أكثر ظهورا، رأي الإمام ابن باز في التنفيذ يعني.
وفي نفس الوقت مع أن الشيخ ابن باز يرى أن القبض بعد القيام من الركوع هو السنة كما كان حالك قبل الركوع، فلا يجد بأسا في من أسبل يديه أخذا بقول من قال بهذا. هذا آية: فلا يبدع من أرسل يديه. فما كان من الشيخ ابن باز إلا أنه أثنى ثناء حسنا جما على الشيخ الألباني ووصفه بالعلامة
المخالف له في بعض المسائل.
نعم،
يا سلام.
وإذا لم يكن الألباني العلامة فمن سيكون العلامة؟
يا سلام،
أمر طبيعي يعني.
وإحنا يعني تطبيقا لهذه النماذج الأخلاقية والأداب العالية من كبار علماء الأمة، رأينا واحد زي الشيخ الغزالي يمثل مدرسة معينة، كتب كتاب فقه السيرة، والذي خرج له أحاديثه رمز من رموز المدرسة السلفية الشيخ الألباني، وخطأه في بعض الأحاديث وبعض تخصصه، لكن لم يكن يعني نحن جيلنا كنا نستمتع بهذه الآداب.
والعلامة العلامة ابن عثيمين شرح كتاب العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ذو حلية طالب العلم.
يا سلام.
فابن عثيمين هذا فقيه عصره،
صحيح،
أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي عن الله أحدا.
نعم.
شرح كتاب العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، فهذا يدل على تواضعه وأدبه الرفيع. وإذا كنا لن نتعلم من أمثال شيخنا الإمام ابن عثيمين فمن من سنتعلم في عصرنا؟ وكذلك الإمام ابن باز رحمة الله تعالى، الشاهد في كلامي أنه الإمام ابن باز وصف شيخنا العلامة الألباني بالعلامة، وبعدما قال العلامة أخي العلامة محمد نصر الإمام قال: وقد أخطأ في هذا الأمر. قال: وقد أخطأ
بكل أدب،
وقد أخطأ في هذا الأمر اللي هو أنه بدعة يعني. أي نعم،
وقد وكان أخطأ في هذا الأمر اللي هو موضوع، لكن لم يقل أنه بدعة.
لا، وكان بينهما صداقة ومحبة وأخوة، وهو الذي عينه أستاذا للحديث في الجامعة الإسلامية في المدينة يوم أن كان نائبا لها ثم رئيسا لها بعد ذلك. وقالوا له يعني الشيخ ابن باز كان يقول يعني ايه ان السرعة اكثر من 120 خطأ وكذا وينهى عنها
في القيادة يعني في السواقة.
فقالوا للشيخ الألباني لأنه كان يقود السيارة بنفسه. فقال الشيخ الألباني لأن الشيخ ابن باز لم يذق حلاوة القيادة. قالوا له سنخبره بذلك. قال لا بأس فأخبروه. فقال الشيخ ابن باز قلوا لهم لأنه لم يدفع لم يبتلى فيدفع الدية.
اللي ممكن يموت حد يعني. كانت مداعبات
جميلة. مداعبات علمية أدبية.
يا سلام.
نتعلم منها.
يا سلام. نتعلم منها. نفوس كبيرة سيدي.
جدا جدا. يعني الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني اجتمعوا في موسم الحج. الشيخ ابن باز قال إذا أتى سؤال في العقيدة أنا أجيب عنه. إذا أتى سؤال في الحديث الشيخ الألباني يجيب عنه. سؤال في الفقه الشيخ ابن عثيمين يجيب عنه. فلما أتت الصلاة قدم الشيخ الألباني إماما فقال أصلي بكم صلاة رسول الله. قالوا علمنا كيف هي صلاة رسول الله. الله أكبر. هؤلاء الأئمة الفحال الكبار أئمة هدى ومصابيح دجى يقولون مثل هذا الكلام. نعم. فيعني نحن نتعلم من السفيانين سفيان الثوري سفيان بن عيينة هؤلاء الأئمة الفحال من أبي حنيفة من مالك من الشافعي من حنبل من تيمية من القيم من عبد الوهاب من ابن باز من عثيمين الألباني. هؤلاء أئمة. فهؤلاء ضربوا لنا أعظم الأمثلة في العلم الشرعي المؤسس على الوحيين فهم الصحابة الكرام وفي الأدب الراقي.
في الأدب الراقي ظهر جيل من الشباب بعضهم يعني يقول هؤلاء رجال ونحن رجال. يقول كل يأخذ كلمة الإمام مالك أظن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمات حق لكن في الواقع تشير إلى 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 قلة أدب. نعم. الحقيقة كيف نضبط هذا الأمر لأن الجيل ده محتاج فعلا إعادة.
أولا نحن في حاجة أن نربى قبل أن نعلم. نحن في حاجة أن نربى
قبل أن نعلم.
فإذا ذهبت إلى عالم مربي وتأثرت بسمته وهديه ودله وسلوكه كان خيرا عظيما. حتى زي واحد مثلا زي فضيلة الشيخ الدكتور العلامة أسامة بن عبد العظيم
رحمة الله عليه
مثال في العلم مثال في الثقة والزهد. العلامة مقبل بن هادي الوادعي اليمني رحمة الله تعالى عليه دول العلماء معاصرين. العلامة عبد المحسن بن محمد العباد حي يرزق. العلامة عبد العزيز آل الشيخ المفتي حي نرزق. ومن قبله بقى كالعلامة اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية والعلامة من نصون والعلامة من حديان والعلامة من فوزان حي نرزق. هؤلاء العلماء الأجلاء الفحال الكبار يربون ويعلمون. يربون ويعلمون فضيلة شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب عالم مربي ويؤسسك على أن تكون فقط عبدا لله. أن تكون فقط عبدا لله ليس عبدا للشيطان ليس عبدا لهواك ليس عبدا للدينار والدرهم ليس عبدا للخميصة إنما عبدا لله عز وجل نحسبه كذلك ولا نزكى الله أحد.
لكن في ذات الوقت يوجد علماء مفترض أنهم ينتمون إلى 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 مدرسة السلف يربون أتباعهم على التنقيص من أي أحد غيرهم.
هذا ليس من منهج السلف.
هل هذا من منهج السلف؟
لا أبدا.
يعني كأنها بوابة من بوابات التكفير.
الشيخ
ونفي الآخر كما يقال يعني.
شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان الله يحسن إليه.
الله يحفظه.
كان في مزدلفة. والمبيت في مزدلفة واجب. من واجبات الحج وفي تركه دم على الراجح من أقوال أهل العلم وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ركن وبعضهم قال أنه سنة مؤكدة ولن يترجح أنه واجب
محتم
من واجبات الحج السبعة. فشيخنا الشيخ حسان الله يحسن به في الدنيا والآخرة كان يؤم المسلمين في صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. فبعد الصلاة بيقول الأذكار فأتى إليه أخ ملتحي قال له يا أخي مش عيب عليك تكون لحيتك قد كده. ورسول الله كان يعني كان ايه في الصلاة في السفر ما كانش يعني
يقول أذكار أو يتنفل. أيوة يعني
أيوة. فهو فهم أنه لا يقول الأذكار ولكن كان لا يطع، لكن الصحيح أنه كان لا يتنفل في السفر باستثناء سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر.
نعم.
باستثناء هذا. فقال له يا أخي،
والمسألة دي فيها تفصيل كنت لسه بقرأ فيها في شرح الإمام النووي في صحيح مسلم فيها تفصيل يعني.
فبين له يعني أن هذه أذكار الصلاة ليس المقصود بما تفضلت به بما قال الرسول ذلك، وإنما المقصود صلاة النافلة. أما هذا الذكر كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
وهي دي طريقة في السؤال.
فتسرع من الأخ يعني في هذا يعني. كذلك أيضا يعني بعض الإخوة أتوا للشيخ حسان وقالوا له يعني إيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهر، فما كان من أحدهم إلا أنه أتى بإلية خروف وقطعها وقدمها لإخوانه حتى يأكلوها. فقالوا يا جماعة نحن لا نستطيع أن نأكل إلية الخروف. قال كيف لا تستطيع أن تقبلها؟ تردها؟ والرسول ما كان يرد الدهر، فكان يقبل الدهر. فالمهم لما تنازعوا فيما بينهم ذهبوا للشيخ، كان الشيخ عنده درس ثابت في مسجد التوحيد بأرض الشناوي في المنصورة أسبوعيا، وكان المسجد يكتظ من أعلى ومن أسفل بفضل الله، وتأتي إليه الوفود من جميع المحافظات وأحيانا من خارج الدولة. المهم الشيخ قال لهم يا أخوان رسول كان لا يرد الوسادة والدهن حتى زي، وبين لهم أن الدهن هو الطيب.
طيب.
فكان فيه خلل
في الفهم.
في الفهم. فبين لهم ذلك. فيعني المقصود من كلامي إيه؟ أن التربية بين يدي أهل العلم الربانيين فيها استقامة للفهم. استقامة إيه؟ للفهم. طب إيه اللي يخلي الفهم مستقيم؟ أن نفهم الوحيين بفهم الصحابة الكرام. إن ربنا عز وجل قال سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت إيه مصير. فسبيل المؤمنين هم الصحابة الكرام. فإذا من المنان على المسلم بفهم الصحابة الكرام للقرآن والسنة كان فهمه صحيحا مستقيما ففهمناه سليمان. أما إذا كان فهمه بغير فهم الصحابة الكرام هيشط وينحرف. فالشاهد من الذي يضبط الدفة؟ العلماء.
العلماء.
فالعلماء الربانيون. من هم العلماء الربانيون؟ واحد، الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كبار. اثنين، هذا العلم مؤسس على الوحيين فهم الصحابة الكرام. يبقى دول الربانيون. فإذا العالم الرباني يربيك قبل أن يعلمك. فنحن في حاجة أن نجلس بين أيدي علمائنا وأن نتربى على أيديهم وأن نسأل وأن نسألهم حتى ماذا ذلك، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها. أي نعم.
لكن العالم الذي يربي أبناءه أو تلامذته على ألا يسمعوا إلا له أو أي أحد آخر ليس على المنهج في تصوره،
يعني أنت لو سألت واحد،
في مشكلة في الشيخ نفسه بقى.
لو سألت واحد مثل العلامة أبو إسحاق الحويني شيخنا شفاه الله عافاه، هل نحضر دروس عند الشيخ مصطفى العدوي؟ يقول لك نعم. لو سألت الشيخ مصطفى العدوي هذا العلامة نحضر دروس عند فضيلة الشيخ محمد حسان؟ يقول لك نعم. لو سألت فضيلة الشيخ محمد حسان نحضر دروس عند الشيخ محمد بن حسين يعقوب؟ يقول لك نعم. لو سألت نحضر دروس عند فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي؟ هيقول لك نعم.
كل هؤلاء يجمعهم بيت الفقيه العالم الدكتور أبو بكر الحنبلي، بنشوف صور دائما يعني جمع من هؤلاء الأكابر العلماء على موائد الخير.
كل الدكتور جمال المراكبي نحضر للدكتور عبد الله المشاكر؟ يقول نعم. تسأل الدكتور عبد الله المشاكر نحضر للدكتور جمال؟ نعم. وهكذا لما جرى نحضر للدكتور محمد السعيد المقدم؟ يقول لك نعم. فما دام العالم ينطلق من الوحيين بفهم الصحابة الكرام لماذا لا أتشرف بالجلوس بين يديه؟ ولماذا لا أتلقى منه وأحضر عنده الدروس حتى أربى أولا وأتعلم ثانيا؟ لكن أن يكون العالم يقول أنا رجل على منهج الكتاب والسنة ولا تذهب إلى هذا ولا تذهب إلى هذا، يعني معناه أن هذا مبتدع، معناه أن هذا مبتدع.
بيتقال كانت على استحياء تقال بلاش تسمع فلان، لكن كلمة التبديع أو
التفسيق
أو التفسيق
أو التكفير
سهلة للأسف الشديد، لأن دي أحكام خطيرة قد ينبني عليها
طبعاً
مشاكل جمة.
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إيه؟ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، كما قال من لا ينطق عن الهوى
صلى الله عليه
محمد
وسلم.
إمام النبيين
صلوات
ربي وسلامه عليه.
طيب يا سيدنا، هذا يقال على العلماء المعاصرين، فكيف بمن يبقى شاب لسه ابن امبارح؟ يعني وانا لا اقلل يعني واقول العلم مش مرتبط، لكن العمر له معيار في تحصيل العلم. هنا يضع على الميزان بلاش العلماء المعاصرين، واحد في مقام الامام النووي، الامام ابن تيمية، الامام ابن القيم، الامام ائمة الهدى اللي نقل العلم، فيطعن في عقائدهم ويحاكمه
الإمامان.
من أين نأخذ العلم إذن؟
الإمامان النووي وابن حجر، إمامان فحلان كبيران عظيمان، نحسبهما كذلك والله حسيبهما ولا نزكي على الله أحد. الإمام النووي صاحب كتاب المجموع شرح المهذب الذي يقع في 20 مجلد، وقام السبكي وشيخ نجيب المطيعي بإتمامه، أين من الحجم الكبير، وصاحب شرح صحيح مسلم، وصاحب كتاب الأذكار، وصاحب روضة الطالبين، وصاحب الأربعين النووية،
رياض الصالحين،
وصاحب الكتاب الذي لا يستغنى عنه عالم ولا طالب علم ولا عمي، هو رياض الصالحين، وكتب أخرى كثيرة، وهذا من جملة هذه الكتب. نحن في أمس الحاجة إلى كتبه، وفقراء إلى علم الإمام النووي. فالإمام النووي سلفي، لكنه وقع في الأشعرية، لكن هل هو أشعري جل؟ الجواب لا، الجواب لا. الإمام النووي ليس أشعريا، لكن وقع في الأشعرية. فإيه المطلوب مننا؟ أن نلتمس له العذر، ولا ننهج منهجه في هذه الجزئية. وكذلك الحافظ ابن حجر، لو لم يكن له كتاب البتة إلا الموسوعة العلمية الفقهية الحديثية الكبيرة، فتح الباري شرح صحيح البخاري التي تقع في 14 مجلد، موسوعة علمية فقهية حديثية كبيرة.
الإمام الشوكاني هو اللي قال لا هجرة
لا هجرة بعد الفتح. خدت بالك كيف؟ لو لم يكن له إلا هذا الكتاب فقط لكان كافيا، لكان كافيا. فهناك فرق بين أن يكون المرء أشعريا جلدا، وبين أن تنزلف رجله في الأشعري، يقع في الأشعري. فنحن لا نقلد علماءنا في خطأ، ولكن نجلهم ونكبرهم ونعتقد عدم عصمتهم ونلتمس لهم العذر ولا نقلدهم في الخطأ.
هل هذا كلام عاطفي اسمح لي سيدنا؟ نعم. ولا دي قواعد في التعامل مع
هذه قواعد في التعامل مع العلماء الربانيين؟ أي نعم، هؤلاء غلب صوابهم على خطئهم، غلب صوابهم على خطئهم. ومن فينا من لا يخطئ؟ كلنا مخطئ، حتى كلنا مخطئ. فإذا الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، أنت حينما تقرأ في كتب المذاهب والأئمة المتأخرين تجد عجبا عجابا، وتجد كلاما يخالف أحيانا، حتى لكن هذا يمنعني أن أستفيد من علمه الذي لا آتي فيه أنا مثقال ذرة؟ الجواب لا. وألتمس العذر لهذا الإمام الفحل، ولا أقلده في خطئه وأنكر هذا الخطأ الذي اصطدم مع الآية أو مع الحديث.
طيب، هذا الإنكار وهذا الميزان، يعني بعض الشباب يقول لك ده جرح وتعديل، قواعد الجرح والتعديل طبعا في علم الرجال وله أشياء، أيضا في التعامل مع القضايا الفقهية، ألا تحتاج إلى متخصصين منضبطين بقواعد معينة، ولا هي المسألة أن أنا أضغط على زر الموبايل وأقول وأضلل الناس وأبدع هذا وهذا وأنتقص من أئمة الإسلام؟
إحنا مولانا ننطلق الكلمة الأولى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الكلمة الثانية، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، الحديث يعني، والأولانية آية. والمنطلق الثالث، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصلي جهنم وساءت مصير. نحن نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة الكرام. المنطلق الرابع، كلام الإمام حنيفة، لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعرف دليلي. المنطلق الخامس، كلام الإمام مالك، كل كلام يؤخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المنطلق السادس ولا السابع، كلام الإمام الشافعي، إن صح الحديث فهو مذهب. المنطلق الثامن، كلام أحمد بن حنبل، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي. المنطلق التاسع، خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. المنطلق العاشر،
أيوة،
المنطلق العاشر، نجل أئمتنا وعلماءنا ونلتمس لهم العذر فيما أخطأوا فيه، لعل الحديث الضعيف صح عنده، ولعل الحديث لم يصله، ولعل له فهم للنص غير الفهم الذي رآه الآخر. والحقيقة إن كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لمحيي السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، كتاب في غاية النفاسة، وأنا وأنت وسائر الأمة أحوج ما نكون إلى دراسته وتكرار دراسته.
تكرار دراسته، كأن الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سبق عصره.
نعم.
يعني إن فعلا كان فيه هجمة على العلماء وتنقيص
صحيح.
وهناس ستحدث. نعم. يعني كان ذا بصيرة رحمه الله.
ده في من العلماء من قال إن تيمية دمه حلال، وخلوها في الأبتي
للأسف الشديد،
جعلوها في رقبتي، التحاقد والتحاسد والتلام، نسأل الله السلام.
لكن كل هذه الشروط العشر اللي حضرتك ذكرتها قواعد، من الذي يقوم عليها؟ يعني شاب لسه طالع من برا، أغراه هؤلاء المتابعين لغة العلم اللي بيتكلم بها في وسط كثير الجهل أو ما فيش متخصصين؟
إن معايشة العلماء شيخ مصطفى تربي الإنسان وتعلمه وتربيه قبل أن تعلمه، ويعرف أدب الخلاف، ويعرف كيف يكلم العالم، ويعرف كيف يكلم العالم. أذكر أنني ذات مرة كنت على شاشة من الشاشات في دولة من الدول، وكان معي عالما، هذا العالم أعلى مني علما وأعلى مني مقاما، وأنا كنت أحبه في الله عز وجل. فهو يسأل سؤال وأنا بسأل سؤال، اللي ماسك يدير حلقة زي حضرتك بيسأله سؤال وسأله سؤال. فالمهم هو سأله سؤال فأجاب بإجابة مرجوحة، يعني لا أصل من هاش، لا أصل لكنها مرجوحة. فالحقيقة أنا وجهي تغير،
عايز تقول الصح يعني.
وهو عالم فاضل لماح
له مقام،
فقال لي أنت تريد أن تقول شيئا؟ قلت نعم.
هو نفسه اللي
قلت نعم. فقال تفضل. فقلت إنما تفضل به شيخي فضيلة الشيخ فلان لم يأتي به من كيسه، ولكن قال به بعض أهل العلم، إلا أن هناك قول آخر، القول كذا وكذا ودليله كذا. فلما انتهيت قال إنما تفضل به أخي فلان هو القول الراجح.
الله أكبر.
أو الله.
يعني هذه ربانية وهذا أدب عالي جدا.
أيضا.
إن كلاكما مع حفظ المقام تبحثان عن الحق،
أين؟
ما فيش مشكلة شخصية. يعني هو زي ما حضرتك تتفضل إنه عالي المقام
جداً.
وأكثر علم، ومع ذلك لم يتدخل المحاور أو المذيع، إنما هو لمح في وجهك أنك تريد أن تقول رأيا آخر، فاستخرجه منك ورفع عنك الحرج.
أنا سمعت رجلا
يا سلام
عالما في خطبة من الخطب يقول الحرم لإبراهيم.
هذه كلمة منتشرة.
فأنا كتبت له أولا كتبت له بعد الحمد لله والصلاة والسلام على الله إلى فضيلة شيخنا فلان، فلم أقل من أبي بكر بن محمد بن حنبلي إلى فلان، ولكن بدأت به.
يا سلام.
قلت إلى فضيلة شيخنا فلان، قد تعلمنا من دروسك المبنية على الوحيين من فهم الصحابة الكرام أنه لا يوجد في الأرض إلا حرمان، الحرم المكي والحرم المدني، ولكن حدث عند فضيلتك سبق لسان، فقلت الحرم الإبراهيمي، وصغار طلبة العلم من أمثالي سيقتدون بك ويتأسون بك.
الله.
فأرجو التنبيه على ما سبق به لسانك من فضلكم علينا.
الله صلح. ما شاء الله، هذا يعني حافظ المتن الرسالة.
فهذه بالتأدب.
الله أكبر.
ده رجل عالم، هذا رجل عالم أعلم مني وصاحب مكانة، كيف يتكلم معه
في لغة خاصة؟
يا أخي هو اللي علمنا، هو علمنا يا أخي. لكن أخطأ، طب ماني بخطأ؟ إن كان هو بيخطأ مرة أنا بخطأ 20.
أحيانا تبقى خطأ شائع فيقع فيه العالم مهما كانت شهرة.
سبق لسان من كثرة قراءته، من قوته في الخطبة.
يعني حضرتك بتقول له يعني هذه بضاعتكم، ردوا لي أنتوا اللي علمتونا كده. يا سلام يا سلام. وبالتالي لا نغير صدر العالم، لأن أحيانا يبقى الكلام على الملأ وإحنا بشر.
كنت في جمع كبير في آلاف، وفي عالم من مشايخنا قال على الميت اللي احنا كنا فيه ده، وقد انتقل الى مثواه الاخير، فكتبت له وان كان هناك من اهل العلم من قال بجواز هذا لان وجد ان لها وجهة، الا انني اذكر ان شيخنا ابن عثيمين قال ان هذه العبارة لا تجوز، لان كما هو كما تعلمنا من فضيلتك ان بعد الموت بحث، وأنت تؤمن بهذا وتبث في الأمة ذلك، فلو أننا تجنبنا هذه العبارة لكان أولى كما علمنا منك.
يا سلام. لأن القبر أول منازل الأخيرة، مش المسوى الأخير يعني.
في بعث وفي حشر.
هو هذا الكلام ربما يستهين بعض، يعني هي جت على كلمة لكن حراسة حراسة لمفاهيم الشرع.
يعني مفاهيم الشرع. هو شيخنا، هو احنا بنتعلم منه.
يا سلام.
أنا هاجي أعلمه؟ لا، بس أنا ذكروا أني حصل كذا خلاص.
والله وهذا ينفع كثيرا. أنا شخصيا كنت دايما يعني قبل الحلقة أبدأ بهذا الدعاء وأقول الله ربي يسر ولا تعسر. فسيدنا الشيخ كان هيبدأ معايا في حلقة فقال لي الأفضل أن تقول بكلمته الجميلة كما لا يخفى على فضيلتكم، وهو خفى علي فعلا، ربي يسر وأعن. استلززت هذه الكلمة و لازلت أدعو للشيخ في ظاهر الغيب
أن علمني تواضعكم وقبولكم.
ربنا يبارك في عمرك يا سيدنا. يعني وجود الفقهاء في حياتنا والله يعدل الميلة وينور طريقنا ويودينا يعني أن نمشي في الطريق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح.
عام 78 يا شيخ مصطفى، 78 ميلادي.
نعم.
يعني من كام؟ من 6
حاجة و
40 سنة.
40 سنة.
نعم. كنت أنا شاب. أي نعم. في الوقت ده يعني كان عندي 17 سنة.
ما شاء الله.
وبعدين المسجد متروس لح. لحة كثة. والإمام كبر تكبيرة الإحرام. وجدت واحد صاحب لحية كثة ينظم الصفوف. وأنا تضايقت جدا. لأنني أحفظ الحديث إن عدم المرور بين يدي المصلي، ولو كان لو وقف 40 ما ذكرش 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة. كيف واحد ملتحي لحيته كثة كده ويمر بين الصفوف ويسويها؟ وأنكرت في نفسي. ثم بعد فترة أجد أن الإمام سطر للمأمومين وأنه لا بأس بذلك. فتعلمت ألا أنكر شيئا إلا بعدما أسأل فيه
ما يظهر الدليل.
لأن الحديثان صحيحان. نعم. أنت لا تمر بين يدي المصلي ولو وقفت 40.
نعم.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام سطر للمأمومين يجوز أن تمر.
ده كان الحكم اللي لسه حضرتك ما
معرفوش.
يا سلام.
فتعلمت أنني لا
تنكر.
لا أسرع في لا أتسرع في الإنكار إلا بعدما أسأل عنده بضاعة لا توجد عندي.
ما شاء الله. ما شاء الله. وهكذا كان أئمة السلف. يعني
الذي يعكف يا شيخ مصطفى على حياة الصحابة وحياة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحياة الأئمة الكبار من أمثال السفيانين أبو حنيفة ومالك الشافعي وابن حنبل يجد هذا في ثنايا الكتب في مواقفهم
كثير
فيتعلم منهم. طيب شيء عظيم، لكن والأعظم بقى أن أنت تكون في حضن عالم
الله
عالم ربنا لترى ذلك بأم عينيك من هذا العالم فتتعلم منه والله كنت في مسجد الخماس في المطرية الدقهلية ودعيت سيدنا الشيخ محمد حسان لخطبة جمعة والمسجد متروس فوق وتحت والشوارع كلها بعيد عن المسجد متروسة الشوارع والناس مجتمعين وندفعهم عن الشيخ حسان وفي وسط هذا الزحام وإلا الشيخ حسان طالع من المسجد برجله الشمال
سبحان الله
داخل
يعني المسجد
لا خارج المسجد برجله الشمال بقول له يا شيخ حسان تعرف أعظم ما تعلمته منك اليوم قال لي إيه قلت له تطبيقك للسنة في وسط هذا الزحام الشديد
والناس يعني ممكن ينسى
بقول له وقت ذات ابني لا والله يا شيخنا انا بتعلم
يا شوف حضرتك في وسط هذا
والله
التقطت
لن تفوته يعني فالحقيقه ان مزاحمه العلماء يعني فيها الحقيقه التعلم وفيها الاستفاده
والتأدب بحال العالم لأن مراقبة كما كان الصحابة يرون رسول الله ووصفوا لنا يعني الشاردة والواردة الكبيرة والصغيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان امتثالهم لسنة النبي ومن ورائهم التابعين وتابع التابعين والسلف الصالح وصار النور في هذه الأمة
رضي الله تعالى عنهم
ونسأل الله سبحانه وتعالى
ونفعنا الله بعلومهم ورزقنا الله عملهم وحشرنا الله معهم وإن كنا لا نعمل بعملهم إلا أننا نحبهم
نسأل الله
يحشر المرء مع من أحب
اللهم أمين يا رب العالمين الله أكبر. فضلت الدكتور أبو بكر الحنبلي مرة وألف مرة أقول لك سعدت بهذا اللقاء وأسأل الله ألا يحرمني من وجودك في مثل هذه اللقاءات وأنتم في تمام الصحة والعافية والبركة في أعماركم وعلومكم يا رب العالمين. وفي انتظار موسوعة الطلاق إن شاء الله كتاب يكون لنا لقاء حولها بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وتحياتي لحضراتكم. استمتعت بهذه المشاهدة وهذا الحضور مع فضيلة العالم الفقيه فضيلة الدكتور أبو بكر الحنبلي حفظه الله وحفظ الله علماءنا. ويا شباب الإسلام احفظوا للعلماء قدرهم واحفظوا لأهل السنة مقامهم حتى ترجحوا وتفلحوا بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.